الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يسن قصر الصلاة الرباعي، يسن قصر الصلاة الرباعية لمن نوى سفرا مباحا ولو لنزهة أو فرجة لمحل معين يبلغ 16 فرسخا برا أو بحرا، وهي يومان قاصدان إذا فارق بيوت قريته العامرة أو خيام قومه، ولا يكره إتمام والقصر أفضل، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو بمطر أو أقام لحاجة بلا نية إقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي قصر أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. تقدم أن أهل الأعذار هم المريض والمسافر والخائف. تكلم المؤلف رحمه الله عن صلاة المريض، ثم شرع الآن في بيان أحكام صلاة المسافر، ثم سيعقبه بأحكام صلاة الخائف. فقال: فصل. يسن قصر الصلاة الرباعية لمن نوى سفرا. هنا أفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن القصر سنة وليس واجبا، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن القصر واجب. ودليله على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين. أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأتمت في الحضر وأقرت في السفر. فالصلاة على الأصل أنها ركعتان، فتبقى على الأصل. فالزيادة عليها حينئذ تكون زيادة غير مشروعة، فدل ذلك على وجوب القصر. وعند جمهور أهل العلم أن القصر سنة وليس واجبا، بدليل أن المؤتم المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه أتم في السفر. وكلا القولين قوي. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله توسط في هذه المسألة وقال بأن الإتمام مكروه وأن القصر سنة. قال رحمه الله: قصر الصلاة الرباعية لمن نوى سفرا مباحا ولو لنزهة أو فرجة. هنا شرط المؤلف رحمه الله تعالى للقصر شروطا. الشرط الأول قال لك: لمن نوى سفرا، السفر، وجود السفر، ولا بد أن يكون السفر طويلا كما سيأتي إن شاء الله، وهو ما بلغ مسافة قصر. قال: مباحا ولو لنزهة أو فرجة، يعني اشترط الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا، من باب أولى يشمل الواجب والمندوب، الواجب كالسفر لحج الفرض، والمندوب كالسفر لحج التطوع. ويؤخذ من كلامه أنه إذا كان السفر محرما أو مكروها فإنه لا يقصر، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. تقدم نظير ذلك في المسح الخفين، قالوا لأن القصر رخصة والرخص لا يستعان بها على المحرم. تقدم أن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن له أن يترخص في السفر المحرم والمكروه، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وتقدم دليله وهو أن الشارع علق الأحكام بجنس السفر دون نوعه. نعم. وأما دليل الجمهور استدلوا بقول الله عز وجل: من اضطر غير باغ ولا عاد. تقدم وجه الدلالة منها في أحكام المسعى الخفين والجواب عن الاستدلال بهذه الآية. قال: لمحل معين، يعني هذا الشرط الثالث أن يكون سفره لمحل معين، وعلى هذا إذا لم يقصد محلا معينا فليس له أن يترخص. فلو كان سائحا يسير دون أن يقصد محلا معينا، أو ضالا تائها يسير دون أن يقصد محلا معينا، فليس له أن يترخص، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن له أن يترخص، لأن الله عز وجل علق القصر بالضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والصحيح أنه إذا ضرب في الأرض بلغ المسافة أن له أن يترخص. قال: يبلغ 16 فرسخا برا أو بحرا وهي يومان قاصدان. هذا الشرط الرابع المسافة، وعلى هذا يقسمون السفر إلى قسمين: سفر طويل وسفر قصير. وهذا اصطلاح، إذا قالوا سفر طويل فيقصدون به ما يبلغ مسافة القصر، وإذا قالوا سفرا قصيرا فيقصدون به ما دون مسافة القصر. طيب، وعلى كلام المؤلف رحمه الله قال لك يبلغ 16 فرسخا، هذا رأي جمهور أهل العلم أنه لا بد من المسافة، وإن كان السفر قصيرا دون هذه المسافة فليس له أن يترخص. وقال لك 16 فرسخا، والفرسخ 16 فرسخا والفرسخ يساوي 3 أميال، وعلى هذا تكون مسافة القصر 48 ميلا، وهذه الأميال اختلف في تحديدها بالنسبة للكيلوات، فقيل بأنها تساوي 88 كيلو و704 أمتار، وقيل تساوي 77 كيلو و338، وقيل تساوي 77 كيلو و270 مترا، وقيل 76 كيلو إلى آخره، وقيل 80 كيلو، وهذا لعله أقرب، يعني هذا وسط، قيل بأنه يساوي 80 كيلو متر مسافة القصر. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو قول جمهور أهل العلم. وهذه المسافة تقدر بالزمن، تقدر بيومين، وعند الحنفية يجعلون مسافة القصر مدة 3 أيام، وعلى هذا هم يزيدون الثلث، والرأي الثالث في المسألة أن السفر لا يقدر بالمسافة، وإنما يقدر بالعرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وذلك أن الشارع علق الرخصة بمطلق السفر دون أن يقيد ذلك بمسافة معينة، وقال شيخ الإسلام بأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مساحون يقيسون المسافات حتى تعلق هذه الرخص بهذه المسافة. والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة متعارضة، آثار كثيرة عن الصحابة وردت، آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخصوصا ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر ورد عنه أكثر من قول، وقد ورد عنه أنه يترخص في ميل، ورد عنه أنه يترخص في 3 أميال، ورد عنه أنه إذا سافر الساعة إلى آخره. وابن عباس أيضا ورد عن ابن عمر 4 برد يعني تساوي 48 ميلا، ورد أيضا عن ابن عمر 4 برد، ورد أيضا عن ابن مسعود 4 فراسخ، ورد أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه 18 ميلا، ورد أيضا عن ابن عباس 32 ميلا إلى آخره، ورد أيضا عن معاذ إلى آخره. فهذه الآثار تدل على أنه لم يثبت فيه شيء صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مدة أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة لا يعلق بمدة، لا يعلق بمسافة، وإنما يرجع فيه إلى العرف. قال شيخ الإسلام بأنه إذا خرج في يومه ولم يعد في ليلته فإنه في حكم المسافر حتى وإن كانت المسافة قصيرة. ويقول بأن المدة الطويلة في المسافة القصيرة سفر، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفات، خرج إلى عرفات وقصر الصلاة، وخرج معه أهل مكة قصروا الصلاة، فهذه مسافة قصيرة في مدة طويلة فاعتبرها سفرا. فإذا كانت المدة طويلة والمسافة قصيرة فهي سفر، إذا كانت المسافة طويلة هذا ظاهر أنها سفر، وإذا كانت إذا كانت المسافة طويلة فهي ظاهر أنها سفر. المهم أنه يربط ذلك بالعرف، يربط ذلك بالعرف. وهذا القول قوي، ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا قوي. وقد ذكر الليث بن سعد رحمه الله تعالى أن الناس يجمعون على 4 برد، الناس يجمعون على 4 برد، وأنه إذا ضرب في الأرض 4 برد فإنه يفطر ويجمع، وأن الناس يجمعون على ذلك. وعلى هذا فمن أخذ بكلام شيخ الإسلام فله وجه، ومن أخذ بما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وخصوصا أن الليث بن سعد رحمه الله هو إمام يحكي الإجماع على هذه المسافة، فله وجه والله أعلم. ويمكن مما يؤيد ما ذهب إليه المؤلف وهو قول جمهور أهل العلم أن هذا أضبط للناس، لأن العرف قد يضطرب عليهم. وقال المؤلف رحمه الله: إذا فارق بيوت قريته العامرة أو خيام قومه، هذا الشرط الخامس،
يعني لا يترخص حتى يخرج من البلد حتى يفارق عامر قريته. وأما بالنسبة للبساتين والمصانع ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل، كانت مسكونة البساتين حتى يفارق هذه البساتين، لأن البلد قد تتصل به بساتين، قد تتصل به مصانع ونحو ذلك، هذا ينظر به. إن كانت مأهولة ومسكونة فهذا حتى يفارق هذه الأشياء، إذا لم تكن مسكونة إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، إذا كان في البادية إذا فارق خيام قومه، إذا كان ساكنا جبلا إذا فارق هذا الجبل، وهكذا فإنه يترخص. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه لا يترخص ما دام في البلد، ويدل لهذا أن الله، وهذا قول جمهور أهل العلم، ويدل له يدل له قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فقال الله عز وجل: أو على سفر، ولم يقل أو على نية السفر. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه ترخص إلا بعد أن خرج من المدينة. وأما ما جاء يعني ذهب بعض السلف أن له أن يترخص ولو كان في البلد، لما ورد عن أبي بصرة وأنس رضي الله تعالى عنهما، وهذا يجاب عنهما بجوابين: جواب الأول الضعف، والجواب الثاني أنه المقصود بذلك أنه فارق البلد وخرج عنها، لكن بنيان البلد لا يزال يرى، يعني كما هو ظاهر أثر أبي بصرة رضي الله تعالى عنه، قال: ولا يكره إتمام. هذا ما ذهب إليه المؤلف. تقدم أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن الإتمام مكروه، والمؤلف يستدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويتم، لكن هذا الحديث شاذ لا يثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: والقصر أفضل. قال: ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، يعني إذا خرج من بلده وهو يقصد 4 برد 48 ميلا، وبعد أن مشى 10 أميال دخل الوقت وصلى وجمع، ثم بدا له ألا يكمل سفره ورجع، قال لك المؤلف لا يعيد، لأنه قد أذن له في القصر والجمع، وما ترتب عن مأذون غير مضمون. قال: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم. إذا نوى إقامة مطلقة بموضع، يعني سافر إلى بلد ثم نوى إقامة مطلقة، هذه الإقامة ليست مقيدة بزمن ولا مكان، نعم ليست مقيدة بزمن ولا عمل، ذهب إلى مكة وأقام بها إقامة مطلقة، لم يقيدها بزمن، مدة 2، 3، 4 إلى آخره، ولم يقيدها بعمل، يعني ذهب لعمرة أو لتجارة ثم يرجع. قال لك المؤلف: إذا أقام إقامة مطلقة فإنه يتم، هذا ظاهر. أو أكثر من 4 أيام، يعني الإقامة هنا مقيدة بزمن أو عمل، أكثر من 4 أيام من حين أن يصل إلى البلد لا يترخص، يعني سافر إلى مكة وهو يريد أن يقيم فيها 5 أيام، إذا كان يريد أن يقيم 4 أيام له أن يترخص، لكن هو يريد أن يقيم 5 أيام فيقول لك المؤلف بأنه لا يترخص. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو المشهور من المذهب. واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جاء إلى مكة في 4 وأقام فيها 4، 5، 6، 7 ثم خرج إلى منى في 8، هذه 4 أيام، خرج إلى منى في 8 وكان يترخص في هذه الأيام. فإذا أقام 4 أيام يترخص، إذا كان ينوي أن يقيم أكثر من 4 أيام، 5 أيام، 6، من حين أن يصل إلى البلد ينقطع في حقه الترخص. نعم. والحنفية يقولون بأن المدة التي تقطع الترخص 15 يوما، يعني إذا أراد أن يقيم 15 يوما يترخص، أكثر لا يترخص، كما جاء عن ابن عباس. الشافعية يقولون 3 أيام. نعم، الشافعية يقولون 3 أيام، لا يحسبون يوم الدخول والخروج. الرأي الرابع رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول يترخص ولو أقام شهورا. نعم، يترخص ولو أقام شهورا ما دام أنه لم ينوي استيطانا ولا إقامة مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشارع علق الرخص بجنس السفر، فلو أقام شهورا وهو لم ينوي إقامة مطلقة ولا استيطانا فإن له أن يترخص. والرأي الأخير هو رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنه يترخص 19 يوما، يعني إذا كان سفره لمدة 19 يوما يترخص، إن كان أكثر من ذلك فإنه لا يترخص. يعني إذا كان أكثر من ذلك فإنه لا يترخص. يعني أثار الصحابة كما سيأتينا إن شاء الله مختلفة أيضا في هذه المسألة، لكن يعني القول بإطلاق الترخص مطلقا، يعني ما لم ينوي استيطانا أو إقامة مطلقة إلى آخره، هذا يخالف ما حكاه إسحاق بن راهوية. إسحاق بن راهوية حكى الإجماع على التحديد، نعم حكى الإجماع على تحديد المدة. فيظهر والله أعلم أنه يعني إما أن يقال بكلام ابن تيمية رحمه الله أو أقوى من ذلك كلام ابن عباس، وأنه إذا أقام 19 يوما فإنه يترخص، إذا كانت إقامته أكثر من ذلك ك20 يوما فما فوق فهذا لا يترخص. وهذه هي أعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم هي 19 يوما، كما في فتح مكة. في غزوة تبوك قام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ 20 يوما، لكن الحديث فيه ضعف، لكن أعلى مدة هي 19 يوما. قال رحمه الله: أو حبس ظلما. نعم، قال لك: أو ائتم بمقيم. إذا ائتم بمقيم يترخص، يتم المسافر إذا ائتم بمقيم فإنه يتم، يعني إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يتم. فإذا صلى ثنائية، نعم، يعني هو لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يصلي خلفه ثنائية، كما لو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح، مسافر صلى العشاء خلف من يصلي التراويح، هنا يصلي ركعتين يقصر. الحالة الثانية أن يصلي رباعية أو ثلاثية فإنه يتم. فإذا صلى العشاء خلف من يصلي العشاء، أو الظهر خلف من يصلي الظهر، أو العشاء خلف من يصلي المغرب، مسافر صلى العشاء خلف من يصلي المغرب، هنا يتم، لكن يتم إذا أدرك ركعة من صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إن أدرك أقل من ركعة فإنه لا يتم. وإن حبس ظلما أو بمطر أو أقام لحاجة بلا نية إقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي قصر أبدا. يعني إذا حبس ظلما، قل لك المؤلف، أو بمطر، حبس بالمطر فإنه يقضي. وهذا دليله ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني ما ورد عن الصحابة من القصر في مدد طويلة، خرجه المؤلف على أنه حبس بعذر، فابن عمر رضي الله تعالى عنهما أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وأنس أقام بالشام 2 سنين يقصر الصلاة، وعبد الرحمن بن سمرة أيضا أقام 2 سنين يقصر الصلاة، وكذلك أيضا ورد عن ابن عباس قال لو أقمت 10 سنين كما في سؤال نصر بن عمران لابن عباس قال لو أقمت 10 سنين صلي 2 ركعة، وأيضا حيث أثر أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا برامه رامز 9 أشهر يقصرون الصلاة. هذه الأثار حملها المؤلف رحمه الله تعالى على من حبس بمطر ونحو ذلك، أو عذر ونحو ذلك، أو أنه لحاجة ولا يدري متى تنقضي. ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من ما يخالف هذه الأثار. ورد عن ابن عمر أنه إذا أقام 12 ليلة أنه لا يقصر الصلاة، فدل هذا على أن أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم متعارضة. قال لك أو أقام لحاجة بلا نية إقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي قصر أبدا، يعني لو سافر لعلاج أو لتجارة وقام في هذا البلد ولا يدري متى تنقضي، ربما ينقضي العلاج اليوم أو التجارة تنقضي غدا أو نحو ذلك، لا يدري متى تنقضي، فهنا يقصر أبدا. نعم يقصر أبدا، وهذا مما يخرج عليه ما ورد من أثار الصحابة. قال فصل: يباح جمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما وتركه أفضل. مذهب الحنابلة هم أوسع المذاهب في الجمع، أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين هو مذهب الحنابلة، وأضيق المذاهب في الجمع هو مذهب الحنفية، لأن الحنفية لا يرون الجمع، الإمام أبو حنيفة لا يرى الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، الجمع عنده جمع صوري، لا يرى الجمع إلا في عرفة ومزدلفة مع الإمام الأعظم. وأوسع المذاهب كما أسلفت وكما سيذكر المؤلف رحمه الله هم الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال نعم يجوز يباح جمع، وقال المؤلف رحمه الله يباح، يفهم من كلام المؤلف أن الجمع ليس سنة وإنما هو مباح، والصحيح في ذلك أن الجمع لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون سائرا جادا في السير فالجمع هنا سنة ويفعل ما هو الأرفق، الأمر الثاني أن يكون مقيما كما لو وصل إلى البلد وأقام فالجمع هنا مباح. قال لك بين ظهرين وعشاءين بوقت إحداهما وتركه أفضل، يعني الجمع أيضا يجوز أن يجمع جمع تقديم وجمع تأخير، ويجوز أيضا أن يجمع وهو مقيم أو وهو جاد في السفر، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الجد في السفر كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري وغيره، وهو مقيم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات في مزدلفة، وجمع جمع تقديم، وأيضا جمع جمع تأخير كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كذلك أيضا حديث أبي جحيفة النبي صلى الله عليه وسلم جمع في بطحاء مكة إلى آخره. المهم صور الجمع الأربع كلها وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: جمع تقديم، جمع تأخير، الجمع وهو نازل، الجمع وهو جاد في السفر، وهذا كله جائز، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله يقول بأنه يجمع إذا كان جادا في السفر، بعض السلف يقول فصل بين التقديم والتأخير، لكن الصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسن، لأن هذا من النسك. صحيح أن العلة في جمع عرفة ومزدلفة هو النسك، فيقول لك المؤلف سنة أن يجمع في عرفات وفي مزدلفة. قال: ويجمع في ثمان حالات بسفر قصر، تقدم بيانه. قال: ومريض يلحقه بتركه مشقة. نعم، المريض وقال قيدها المؤلف رحمه الله بهذه الثمان حالات. والمشهور من المذهب أن الجمع يكون في كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع. تقدمت الأعذار. قال لك: ومريض يلحقه بتركه مشقة، ومرضع لمشقة كثرة نجاسة. مرضع، المريض ظاهر، والمرضع يلحقها مشقة بكثرة النجاسة، لأنها ستأخذ الصبيان ترضع. كان في الزمن الأول يكون بعض النساء عندها كثرة لبن فتؤجر نفسها فيما يتعلق بإرضاع الطفل أو الأطفال، قد يكون عندها طفلان ثلاثة، فيلحقها بكثرة هؤلاء الأطفال نجاسة مشقة لكثرة، لأن الصبي يبول. نعم، الصبي والجارية يبول على الحجر، فإذا كان سيلحقها نجاسة بالبول أو القي، لأن القي يرون أنه نجس، وإن كان الصحيح أنه طاهر، لكنه ما دام أنه يلحق نجاسة قال لك يجوز الجمع لها. قال: ومستحاضة ونحوها. نحو المستحاضة ممن به سلس بول أو ريح أو نجو، يقول لك هؤلاء يجوز لهم الجمع. نعم، يجوز لهم الجمع للحاجة والمشقة. وهذا مبني على أن هؤلاء أصحاب الأحداث يجب عليهم أن يتوضأوا لوقت كل صلاة، لكن إذا قلنا بأنه لا يجب عليهم أن يتوضأوا لوقت كل صلاة كما يقول مالك، هنا ما في حاجة لجمع. فالصحيح أن هذا الحدث الدائم لا ينقض الوضوء كما تقدم لنا في نواقض الوضوء. الصواب أنه لا ينقض الوضوء، فإذا خرج فإنه لا ينقض الوضوء حتى يأتي حدث طبيعي، هذا هو الذي ينقض الوضوء. قال: وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة. نعم، أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله إذا كان يعجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو عن معرفة وقت كأعمى أو ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. المهم الخلاصة في ذلك أن الجمع لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون في السفر، فالعلة هي السفر، والأمر الثاني أن يكون الجمع في الحضر، فالعلة هي الحرج والمشقة الظاهرة. إذا كان هناك حرج ومشقة ظاهرة فإنه يرخص في الجمع. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وفي رواية من غير خوف ولا مطر. رواية سفر هذه شاذة. فقوله جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، هذا خرجه مسلم، هذا يدل. سئل ابن عباس عن ذلك قال: أراد ألا يحرج أمته، فدل ذلك على أنه متى كان هناك حرج ومشقة فإنه يسوق الجمع. قال: ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته. قوله ولو صلى ببيته هذا فيه نظر. نعم، إذا صلى في البيت فإنه لا يجمع، لأن الحكمة من إدراك الجمع هو الحكمة من الجمع هو إدراك الجماعة فإذا صلى في بيته ما الفائدة أنه يجمع؟ هو مقيم الآن، ما يلحق حرج ولا مشقة، هو مقيم الآن في البيت. يعني مثلا إذا صلى في البيت، لو كان في البيت ثم جاءت الأمطار هو جالس في البيت، يعني يجمع المغرب والعشاء، ما الفائدة هنا؟ هو مو جالس في البيت، الصواب أنه لا يجمع، وإنما يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقته. إذا كان سيخرج إلى المسجد نعم هنا يجمع، لئلا يلحقه حرج ومشقة، ولكي يدرك الجماعة، يدرك جماعة العشاء، بدلا من يجلس في بيته ولا يجمع يدرك جماعة العشاء ويجمع. ولهذا المقيم في المسجد يجمع، لأنه لو لم يجمع فاتت الجماعة، والذي لا يلحقه أذى كما لو كان طريق المسجد صباط مسقوف ويأتي يجمع لكي يدرك الجماعة. نعم. لكن لو كان في البيت أو في الاستراحة نقول لا تجمع، يعني ما يلحق الآن أذى. نعم. تصلي الجماعة موجودة الآن، أنت في البيت وجماعة الجماعة موجودة في البيت. فقوله ولو صلى في بيت، هذا فيه نظر، قوله ثلج وبرد وجليد ووحل وهو طين الرقيق وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. يقول لك هذه الأشياء التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى، يقول لك هذه خاصة هذه خاصة في الجمع بين العشائين. والرأي الثاني وقول الشافعية في الجملة أنه كما أنه يجوز في الجمع بين العشاءين في المطار، كذلك أيضا يجوز بين الظهرين. ودليله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس عن ذلك قال أراد ألا يحرج أمته، فدل ذلك على أنه إذا كان هناك حرج ومشقة أنه يجمع سواء كان في الظهرين أو كان في العشاءين. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم جمع أو تأخيره، فإن استويا فتأخير أفضل. يعني يفعل، يقول لك المؤلف رحمه الله يفعل الأرفق به وبمن معه من جمع التقديم أو جمع التأخير، لأن الجمع رخصة قصد بها الرفق والتسهيل، فإذا شرع ذلك في أصلها فيشرع أيضا في صفتها من باب أولى. فأصل الجمع شرع من أجل الرفق والتسهيل، فكذلك أيضا في صفتها من التقديم والتأخير يشرع فيه الرفق والتسهيل. قال لك فإن استويا، يعني التسهيل أو السهولة استوت سواء كان في جمع التقديم أو كان في جمع التأخير، قال لك التأخير أفضل، كونه يؤخر أفضل من كونه يقدم، لأن التقديم فيه خلاف بين أهل العلم هل هو جائز أو ليس جائز. قال ويشترط له ترتيب مطلقا، يعني يشترط للجمع أن يرتب يبدأ بالأولى ثم الثانية، ولجمع بوقت أولى نية عند إحرامها. المقصود هنا نية الجمع لا نية الصلاة، نعم المقصود هنا نية الجمع لا نية الصلاة، فلا بد عند الإحرام. يعني إذا أردت أن تجمع بين المغرب والعشاء لابد أنك قبل ما تكبر تكبيرة الإحرام تكون نويت الجمع، أو تجمع الظهر والعصر قبل أن تكبر تكون نويت الجمع للظهر، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. وكما أسلفت المقصود هنا نية الجمع لا نية الصلاة، أما نية الصلاة فهذه شرط من شروط صحة الصلاة. وعلى هذا لو أننا شرعنا في صلاة المغرب ثم بدأت الأمطار تنزل، هل نجمع العشاء؟ نجمع ولا نجمع على كلام المؤلف؟ ها؟ ما نجمع لأن ما نوينا. لابد أن ننوي عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام للمغرب، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. أو مثلا شخص صلى الظهر وهو طيب معافى ثم لحقه التعب والمرض، فهل له أن يجمع العصر؟ قال لك ما ليس له، لأنه ما نوى، لابد أن ينوي. لكن عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن نية الجمع ليست شرطا، وعلى هذا إذا طرأ العذر له أن يجمع وإن لم ينوي، وهذا هو الصواب. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة أنهم يجمعون. قال: وألا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف فيبطل براتبة بينهما، يعني لا بد من التوالي بين المجموعتين. إن فرق، إن كان بقدر الإقامة والوضوء الخفيف جاز، إن زاد وصلى راتبة بطلت، بطل الجمع، ليس له أن يجمع. إن صلى سنة الراتبة بطل الجمع، لكن إذا كان بقدر الإقامة والوضوء الخفيف هذا لا بأس، براتبة يبطل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعند ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط التوالي. وعلى هذا لو جمع المغرب وبعد نصف ساعة قال بجمع، هو مسافر جمع المغرب بعد نصف ساعة قال لعلي أجمع العشاء، لعلي أصلي العشاء، يجوز أو لا يجوز؟ ابن تيمية قال يجوز، لا يشترط ذلك. أو مثلا صلى الظهر وبعد ساعة قال لعلي أصلي العصر، قال لك يجوز. لكن جمهور العلم لا يجوزون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع متواليا. هو شيخ الإسلام وش يقول؟ يقول لك في حال العذر، في حال السفر، في حال هذه الأعذار ذكر المؤلف، أصبح الوقتان كالوقت الواحد، يعني أصبح وقت المغرب هو وقت العشاء، ووقت الظهر هو وقت العصر، والعصر أصبح الوقتان كالوقت الواحد في حال العذر. لكن الأحوط أن يوالي، وإن فصل بينهما ينظر الفاصل، إن كان الفاصل طويل عرفا، إن كان الفاصل طويلا عرفا يخل بالموالاة، إن كان قصير يعني 3 دقائق 4 دقائق 5 فإن هذا لا يخل بالتوالي، والله أعلم. قال: ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، لا بد أن يوجد العذر، يعني لا بد أن يوجد العذر عند افتتاحهما، يعني افتتاح الأولى وافتتاح الثانية وسلام الأولى. فمثلا لو أراد أن يجمع للمطر لا بد أن يكون المطر موجودا عند تكبيرة الإحرام المغرب، وعند تكبيرة الإحرام للعشاء، وعند سلام السلام من المغرب، لا بد أن يوجد العذر. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية فقط. لماذا؟ لأن هذا هو محل الجمع فيحتاج إليه، فنقول يشترط أن يكون العذر مفتوح موجودا عند افتتاح الثانية، لأن هذا هو محل الجمع. وعلى هذا كما أسلفت، لو صلينا المغرب ولم يكن هناك مطر ثم جاء مطر، نجمع ولا نجمع؟ ما دام أنه موجود عند افتتاح العشاء جائز. أو مثلا إنسان ليس مريضا وصلى المغرب ثم حصل له المرض يجمع له، لأن العذر يشترط أن يكون موجودا عند افتتاح الثانية. قال رحمه الله: واستمراره في غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ الثانية. الصحيح أنه الصواب في ذلك أنه لا يشترط استمرار العذر، المهم نشترط أن يوجد العذر عند افتتاح الثاني، حتى ولو عند افتتاح الثاني حصلت الأمطار الشديدة ثم كبرنا وبعد أن أو مثلا نعم حصل المرض عند افتتاح الثانية وبعد أن شرع في الصلاة صلى ركعة أو ركعتين شفاه الله عز وجل ولم يستمر المرض إلى الفرق من الثانية، نقول بأن صلاته صحيحة. المؤلف يقول لك لا بد أن يستمر عذره إلى فراغ الثانية، الصحيح أن هذا ليس شرطا ما دام أنه أدرك ركعة، يعني حال العذر صلى ركعة حال العذر، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن المؤلف يقول لا بد أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية، صحيح أن هذا ليس شرطا، ويفصل بين المطر وغيره. والصواب أنه سواء كان مطرا أو مرضا أو غير ذلك لا يشترط ما دام أنه أن العذر موجود عند افتتاح الثانية وصلى ركعة. قال فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع ولم يعد فإن حصل وحل لم يبطل وإلا بطل. نعم، إذا أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع المطر، هنا لم يوجد العذر، لأنه يقول لك المؤلف لا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الأولى وافتتاح الثانية وسلام الأولى كما تقدم في الشروط، أنه اشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الأولى وافتتاح الثانية وسلام الأولى. وقلنا الصحيح أن العذر يشترط أن يكون موجودا عند افتتاح الثانية فقط. قال لك فإن حصل وحل لم يبطل وإلا بطل، لأن الوحل عذر، فالمطر وجد عند افتتاح الأولى والوحل وجد عند افتتاح الثانية، يعني هو يقول لك المؤلف لا بأس أن يكون العذر ملفقا، يعني المطر الجمع يباح حتى ولو كان العذر ملفقا. وإن انقطع سفر بأولى بطل الجمع والقصر فيتمها وتصح فرضا، يعني إذا شرع في صلاة الظهر وهو في الراحلة ثم وصلت البلد وهو في صلاة الظهر، هنا الآن أحرم في السفر وقبل أن ينتهي من الصلاة وصل المركوب، يعني وصل المركوب، قال لك بطل الجمع والقصر فيتمها وتصح فرضا. الآن السيارة والراحلة وصلت البلد، نقول لا تقصر أتمها، تصلي 4 ركعات وليس لك حق الجمع لأنه زال السبب. أما السبب أما كونه لا يجمع فهذا ظاهر لأن السبب قد زال، وأما كونه يتمها فالصحيح في ذلك أنه إن صلى ركعة في السفر يقصر لأنه أدركها، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وإن صلى أقل من ركس من ركعة ثم قدم فإنه يتم. قال وبثانية بطل ويتمها نفلا، يعني هو الآن صلى الظهر وشرع في العصر ثم قدم المركوب وهو في صلاة العصر، وصلى الظهر الآن في السفر ثم بعد ذلك الظهر صار لها ركعتين في السفر ثم بعد ذلك شرع في صلاة العصر ثم قدم المركوب وهو في صلاة العصر، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يتم العصر نفلا ويبطل تبطل الصلاتان، نعم تبطل الصلاتان تمها نافلة، العصر تبطل الصلاتان فرضا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح أن الظهر صحيحة والعصر كما أسلفنا إن صلى منها ركعة فهي صحيحة، وإن كان أقل من ركعة صلى أقل من ركعة فإنها لا تصح فرضا وإنما يتمها نافلة كما ذكر. قال: ويشترط لجمع بوقت ثانية نيته بوقت الأولى ما لم يضق عن فعلها. يعني إذا أراد أنه يجمع في وقت الثاني لا بد أن ينوي الجمع، لأن تأخير الصلاة نعم قد يكون للجمع وقد يكون لغيره، تأخير الصلاة عن وقتها قد يكون للجمع قد يكون لغيره، كما تقدم الصحيح أن نية الجمع ليست شرطا. فلو كان مثلا مسافر ولا صلى الظهر، هو بالخيار أما أن يصلي الظهر أو يصلي العصر، ليس بشرط أن ينوي أن يؤخرها إلى العصر إذا أراد أن يصلي العصر، هذا ليس شرطا، لأن الوقتين للمجموعتين أصبحا كالوقت الواحد، فإن أراد أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر له ذلك، وإن أراد أن يصلي في وقت العصر له ذلك. قال: وبقاء عذر إلى دخول وقت ثانية لا غير. نعم هذا صحيح، اشترط بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية. وعلى هذا نعم على هذا لو أنه نوى جمع التأخير، نوى قال أؤخر المغرب إلى العشاء ثم قدم البلد في وقت المغرب، وش نقول له؟ ها؟ صلى المغرب ما تأخر خلاص، لأنه يشترط بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية، الآن زال سبب الجمع يجب عليك. أو مثلا مريض أراد أن يجمع جمع تأخير، يجمع الظهر، شفاه الله عز وجل في وقت الظهر، نقول يجب عليك أنك تصلي الآن، صلي الظهر في وقتها، ولا يجوز لك أن تؤخرها عن وقتها لأن السبب قد زال. قال: ولا يشترط للصحة اتحاد إمام ومأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة أو بمأموم الأولى وبآخر الثاني أو بمن لم يجمع لم يصح أو بمن لم يجمع صح. هذه عدة مسائل. المسألة الأولى قال لك المؤلف: ولا يشترط للصحة اتحاد إمام ومأموم، فلو صلاهما خلف إمامين صح ذلك، يعني صلى المغرب في هذا المسجد والعشاء وجدهم يجمعون في مسجد آخر فصلى، فهذا جائز ولا بأس به. أو خلف من لم يجمع، يعني صلى المغرب في هذا المسجد وهو لم يجمع ثم خرج إلى مسجد آخر ووجده يجمع وصلى معهم العشاء، فيقول لك المؤلف هذا جائز ولا بأس به. أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، هذا إن كان المغرب إن كان الأولى منفردا والثانية جماعة فهذا ظاهر صحيح، يعني صلى المغرب منفردا ثم خرج ووجدهم يصلون العشاء جماعة فصلى معهم صحيح هذا. لكن لو صلى المغرب جماعة والعشاء منفردا إن كان لم يدرك الجمع، الناس جمعوا ولم يدرك، فالذي يظهر نعم الذي يظهر أنه إذا أنه لا يجمع، يعني الصورة الأولى الصورة الأولى إذا صلى الأولى منفردا، صلى المغرب منفردا أو الظهر منفردا ثم وجدهم يجمعون العصر، هنا يصلي لكي يدرك جماعة العصر، لأنه إذا لم يصلي معهم لن يصلي العصر جماعة وإنما سيصلي منفردا. أما إذا كانت الثانية هي التي يكون منفردا، يعني صلى الأولى جماعة ثم بعد ذلك الثانية ما تمكن أن يصليها جماعة، كما لو ذهب لكي يتوضأ أو نحو ذلك وفافتت الثانية فهنا هل له أن يجمع وليس له أن يجمع؟ ظاهر كلام المؤلف له أن يجمع، والصحيح أنه لا يجمع، لأن الجمع كما تقدم هو لإدراك الجماعة، وهنا لن يدرك الجماعة، وعلى هذا يصليها في وقتها. قال لك أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، واضح يعني الإمام صلى المغرب ببعض المأمومين، وهؤلاء المأمومون خرجوا وصلى بمأمومين آخرين العشاء، هذا جائز ولا بأس به. أو بمن لم يجمع صح، يعني صلى الأولى بأناس جمعوا وصلى الثاني بأناس لم يجمعوا، قال لك المؤلف هذا صحيح. قال فصل: تصح صلاة الخوف بقتال مباح. هذا هو العذر الثالث، تقدم أن أهل الأعذار ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. هنا شرع في بيان صلاة الخائف، قال تصح صلاة الخوف بقتال مباح. اشترط المؤلف أن يكون القتال مباح، وعلى هذا إذا كان محرما فإنه لا يصلي صلاة خوف. قول مباح باب أولى إذا كان القتال مشروع، كان يكون لإعلاء كلمة الله، ولو حضرا يعني لا يشترط فيها السفر. فصلاة الخوف اشترط لها شروط: الشرط الأول أن يكون القتال مباح، الشرط الثاني أن يكون الشرط الثاني السفر. هل هو شرط أو ليس شرطا؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه لا يشترط أن يكون في السفر، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، خلافا لمن قال بأن صلاة الخوف إنما تكون في السفر. وصلاة الخوف دللها القرآن والسنة، أما القرآن فقول الله عز وجل في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. وأما السنة فحديث سهل، حديث ابن عمر وحديث جابر وغير ذلك من الحديث، وذكر وهل هي باقية أو هي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضع خلاف، وجماهير العلم أنها لا تزال باقية. قال يعني قال لك اشترط أن تكون بقتال مباح، وهل اشترط السفر أو لا اشترط؟ لا يشترط. قال مع خوف هجم العدو، هذا الشرط الثالث يعني وجود الخوف، فهذه ثلاثة شروط: على ستة أوجه، ستة أوجه أو سبعة، لأن صلاة الخوف اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن بعض العلماء إذا ذكر إذا رأى شيئا من الروايات المختلفة في أصل رواية واحدة، يعني صلاة الخوف لها صفات، مثلا من صفاتها الذي يختاره الإمام أحمد رحمه الله صفة سهل بن أبي حثمة، هذه الصفة لها أصل، وقد يختلف الرواة في رواية هذا الأصل، فبعض العلماء يحمل ذلك على التعدد ويجعل لصلاة الخوف أكثر من أصل وأكثر من صفة، ولهذا منهم من يقول بأنها تبلغ 15 صفة، ومنهم من يقول تبلغ 12 صفة إلى آخره، لكن المؤلف رحمه الله يقول بأن أصولها ستة أو سبعة، نقول أصولها ستة أو سبعة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذه الأصول في كتابه زاد المعاد. قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، اشتد الخوف نعم يصلون رجالا على أرجلهم أو ركبانا يعني راكبين للقبلة وغيرها، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. وهذا إحدى صفات صلاة الخوف، أنه إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون رجالا أو ركبانا. قال: ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن، لا يلزم افتتاح الصلاة صلاة الخوف إلى القبلة، قال لك حتى ولو أمكن، لقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مستقبل القبلة وغير مستقبليها، يومئون طاقتهم، يعني في شدة الخوف يومئون طاقتهم حسب قدرتهم، يومئون بالركوع والسجود، لأن في حال قتال سيكون هناك خوف، أو مثلا إذا كان الشخص هاربا من نار أو من عدو أو من سبع أو سيل ونحو ذلك. قال: ولمصل كر وفر لمصلحة. فهذه الحركات كلها تجوز في الصلاة، تجوز في صلاة الخوف للحاجة إليها. ولا تبطل بطوله، طول الكر والفر، لأن هذا يخل بالموالاة بين أركان الصلاة، يخل بالموالاة بين أركان الصلاة، ومع ذلك يعفى عنه للعذر. قال: وسن له فيها حمل ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين. ولك يسن أن يحمل ما يدفع به عن نفسه، يعني في أثناء الخوف هذا ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله في أثناء حمله لهذا الشيء كسيف وسكين، لقول الله عز وجل: وخذوا حذركم. وهذا من أخذ الحذر. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، لأنهم يرون أن الدم نجس، فإذا كان السيف فيه شيء من الدماء أو السكين بسبب القتال فيه شيء من الدماء، قال يجوز أن يحمله ما دام أنه يحتاج إليه، وهذا لأنهم يرون أن الدم الخارج من بدن الإنسان أنه نجس. هو الإمام أحمد كما تقدم المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن صلاة الخوف على ستة أوجه أو سبعة. الإمام أحمد رحمه الله يختار حديث سهل رضي الله تعالى عنه، وحديث سهل رضي الله تعالى عنه أن الإمام يصفهم صفين، نعم يصفهم صفين، ويكبرون جميعا ويركعون جميعا، يكبر الإمام ويكبرون ويركع الإمام ويركعون ويرفعون جميعا، ثم بعد ذلك يسجد الإمام والصف الذي يليه، يسجدون السجدتين، ثم يقومون، يقوم الإمام والصف الذي يليه، بعد أن يقوموا يتأخر الصف المقدم ويتقدم الصف المؤخر، ثم بعد ذلك، نعم قبل ذلك، إذا قام الإمام، إذا قام الصف الذي خلف الإمام بعد أن سجدوا سجدتين، قام الإمام والصف الذي يليه، ينزل الصف المؤخر ويسجدون السجدتين، ثم بعد ذلك يقومون. فإذا قاموا تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، ثم بعد ذلك يركعون جميعا ويرفعون جميعا، ويسجد الإمام والصف الذي يليه الذي كان ماذا مؤخرا وأصبح الآن مقدما، يسجدون السجدتين، فإذا جلسوا للتشهد الأخير نزل الصف المؤخر الذي كان مقدما وسجد السجدتين وجلس عمل التشهد الأخير ثم سلم بهم الإمام. هذه الصفة هي التي يختارها الإمام أحمد رحمه الله. أعيدها باختصار أي سهل، أن الإمام يصفهم صفين، يكبرون جميعا، يركعون جميعا، يرفعون جميعا، يسجد الإمام والصف الذي يليه، ثم يقومون، ثم يسجد الصف المؤخر، ثم يقوم، ثم يتقدم المؤخر ويتأخر المقدم، ثم يركعون، ثم يرفعون، ثم بعد ذلك يسجد الإمام والذي يليه سجدتين. فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر الذي كان مقدما ولاحقا في التشهد ثم سلم بهم الإمام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.